أهلا بكم أصدقائي، يسعدني جدا أن أجدكم في هذا الوقت لكي نفكر وندرس معا كلام الله. أرجو أن نستعد ذهنيا وقلبيا لتقبل كلمته الطاهرة. ما زلنا نتأمل في الأسئلة الثلاثة التي طرحها التلاميذ على الرب: قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر. السؤال الأول: متى يكون هذا؟ جوابه غير موجود في إنجيل متى، بل في إنجيل لوقا، ونجد مقاطع منه في إنجيل مرقس، لأن متى إنجيل الملكوت وهو يقدم الملك. أما تدمير أورشليم عام 70 ميلادي فهو أمر يتعلق بهذا الدهر الحالي. ثم يتطرق الرب إلى علامة انقضاء الدهر بعد اختطاف الكنيسة في فترة الضيقة العظيمة وقبل مجيئه الثاني لتأسيس ملكوته. يدعو الرب إلى الحذر والانتباه من الأنبياء الكذبة الذين سيظهرون خلال الضيقة العظيمة، ولكن في نهاية الدهر سيظهر واحد وهو ضد المسيح الذي سيقاوم المسيح وينصب نفسه كالسلطة الوحيدة. يتحدث الرب الآن عن فترة الضيقة العظيمة ويخاطب الشعب الأرضي غير المؤمن، ويحكي عن اضطهادهم من العالم أجمع. من المبادئ الهامة التي نتعلمها من حديث جبل الزيتون لحياتنا اليوم هو أنه عندما نتساهل مع الخطية ولا نقاومها، فإن محبتنا للرب تفتر وتبرد. ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. بشارة الملكوت ليس لهذا الوقت، فالوقت الحالي هو لبشارة إنجيل نعمة الله. ليس لدينا الحق اليوم أن نقول بأن ملكوت السماوات قد اقترب لأننا لا نعرف، ولكن عندما تبدأ الضيقة العظيمة فإن الناس يعرفون أنهم يقتربون من النهاية، مع أنهم لا يعرفون اليوم ولا الساعة. لذلك فإن الرسالة ستكون: توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. هذا لا يعني أبدا أن لله طريقين للخلاص، كلا، فالله لا يخلص أحدا إلا بواسطة صليب المسيح. كل ذبيحة قدمت قبل ذلك كانت تتطلع قدما إلى صليب المسيح، وكل ذكرى نحييها الآن ترجع بنا إلى صليب المسيح. في العهد القديم لم يخلص الله أحدا بواسطة الناموس، ففي قلب النظام المساوي كانت توجد الذبائح. كان الله يتطلع إلى المسيح عبر الذبائح. نتابع اليوم تأملاتنا في الأصحاح 24 من متى. أتى الوقت ليقدم يسوع الآن علامة انقضاء هذا الدهر. نقرأ من العدد 15 إلى 28.
فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام. وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. ها أنا قد سبقت وأخبرتكم، فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا، ها هو في المخادع فلا تصدقوا، لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه حيثما تكن الجثة فهناك تجتمع النسور.
ما هي رجسة الخراب؟ يخبرنا دانيال النبي عن شخصيتين حملتا هذا اللقب. الأولى هي أنطيوخوس أبيفانس الذي أتى ليدمر القدس في الفترة ما بين العهدين القديم والجديد. نقرأ في الإصحاح 11 من دانيال ما يلي: وتقوم منه أذرع وتنجس المقدس الحصين وتنزع المحرقة الدائمة وتجعل الرجس المخرب. والتاريخ يقول لنا أن أنتيوخوس أبيفانس أتى إلى القدس عام 170 قبل الميلاد وقتل اليهود هناك ونجس الهيكل بأن ذبح خنزيرا فيه ووضع صورة جوبيتر أو المشتري كبير آلهة الرومان للعبادة. ولكن الرب في هذه الآية يقصد الشخصية الثانية بقوله رجسة الخراب، والتي يذكرها دانيال في الإصحاح 12 من نبوته، والتي ستكون صورة الوحش ضد المسيح التي ستعلق في الهيكل. هذا ما نستنتجه، ولكننا لا يمكن أن نجزم بالأمر بشكل قاطع. شكرا لله أننا لن نرى رجسة الخراب، لأننا سنكون مع الرب في السماء. أما الناس الذين يظلون على الأرض خلال الضيقة العظيمة فسينظرون إليها. ونحن الآن ننظر إلى السماء منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. يقول الرب: ليفهم القارئ، أي ليفهم الناس الذين يعيشون في ذلك الزمن، لأن المؤمنين لن يكونوا هنا. لاحظ مستمعي أن المسيح لم يعطي تفاصيل كثيرة في هذا الشأن. والآن يعطينا ظرف زمان مرة أخرى حينئذ. فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال. هذه الآية تختص بالناس الموجودين في اليهودية. أنت وأنا لا يتوقع منا أن نهرب إلى الجبال في اليهودية، والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا. مرة أخرى يتحدث الرب إلى أهالي تلك المنطقة: وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام. هذا يكشف عن اهتمامه الكبير بالأمهات والأطفال، وكأن الوقت سيكون غير مناسب لإنجاب الأولاد. يعتقد أنه في بداية الضيقة العظيمة سيحدث انفجار سكاني هائل. واليوم بينما نرى الأرض تمتلئ بالناس، يمكننا أن نتوقع أن انقضاء الدهر قريب. وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت. لاحظ أنه يوجه كلامه لأناس يحفظون السبت، والمؤمنون لا يذهبون إلى الكنيسة يوم السبت بل يوم الأحد، لأن الرب قام من بين الأموات في ذلك اليوم. لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. التعبير الدقيق للضيق العظيم موجود في سفر الرؤيا: الضيقة العظيمة. وهذه الفترة فريدة من نوعها، لم يكن مثلها من قبل ولن يصير بعدها. لاحظ أن الرب هو الذي يطلق على انقضاء الدهر اسم الضيقة العظيمة. فإذا كان لديك أي اعتراض مستمعي، عليك أن تقدمه للمسيح وليس لي. لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. صدقني، عندما تأتي الضيقة العظيمة سيكون الأمر واضحا، وسيتحقق الناس من أنها أتت. هناك من يعتقد أن الكنيسة الآن تمر بفترة الضيقة. صحيح أن الأمور سيئة نوعا ما في يومنا هذا، ولكن لا يمكن مقارنة هذا الوقت بالضيقة العظيمة الرهيبة التي ستحل بالبشرية بعد اختطاف الكنيسة، ضيقة لم ترى البشرية مثلها من قبل. ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. نقرأ في سفر الرؤيا أن خلال هذه الفترة أكثر من ثلث البشر سيهلكون. ستكون فترة صعبة حقا، ولكن المعزي في الموضوع أن تلك الأيام تقصر لأجل المختارين من الشعب الأرضي في ذلك الوقت. كل من يفسر نبوة الرب هذه ويطلقها على الكنيسة المسيحية فهو لم يتعلم بعد ما هي دعوتنا الخاصة، من حيث أننا قد صرنا متحدين مع المسيح في المجد ودعينا إلى الذهاب إليه هناك. فالحروب وأخبار الحروب والهرب في سبت وما شاكلها ليست لنا كمسيحيين،
لأننا ننتظر الرب من السماء ليأخذنا إليه. ومهما حدث من ضيق إنما ينقينا روحيا، ولا يستطيع أن يقطع سبيلنا أو يحرمنا من نصيبنا. والآن نأتي إلى علامة مجيء المسيح بعدما رأينا علامة انقضاء الدهر. حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. المختارين هنا هم الشعب الأرضي، لأن المختارين الأحباء على قلب المسيح أي الكنيسة يكونون جالسين في السماء يسبحون الله في ذلك الوقت. صديقي، من الصعب بمكان أن تضل مختاري الله من المؤمنين الحقيقيين الذين وضعوا ثقتهم بالكامل في شخص المسيح. لا يمكن ذلك، لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. عندما يأتي ثانية لن يكون يوحنا المعمدان ليعلن عن قدومه، سيكون مجيئه معلنا للجميع، سيكون كالبرق. نعم، عندما يأتي المسيح ثانية إلى الأرض ليؤسس ملكوته، سوف يعرف الجميع أنه قد أتى، لأنه حيثما تكن الجثة فهناك تجتمع النسور. هذه أصعب آية في كل حديث جبل الزيتون. أنا أعتقد أنها تشير إلى مجيء المسيح للدينونة، لأن الإصحاح 19 من الرؤيا يخبرنا أن وليمة عظيمة صنعت دعي إليها الطيور. ورأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس فصرخ بصوت عظيم قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء: هلما اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم لكي تأكلي لحوم ملوك ولحوم قواد ولحوم أقوياء ولحوم خيل والجالسين عليها، ولحوم الكل حرا وعبدا صغيرا وكبيرا. ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده. هذه الطيور التي تتغذى على الجثث يبدو أنها دينونة إلهية. نعم، عندما يأتي المسيح ثانية سيأتي للدينونة.
نواصل القراءة الآن من العدد 29 وحتى 41 من الفصل 24 من متى.
وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه، والنجوم تسقط من السماء، وقوات السماوات تتزعزع. وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصاها. فمن شجرة التين تعلموا المثل: متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا، متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. حينئذ يكون اثنان في الحقل، يؤخذ الواحد ويترك الآخر، اثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
لاحظ أن الظواهر الجوية تظهر فورا بعد الضيقة العظيمة وقبل ظهور المسيح. وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. ما هي هذه العلامة؟ في الواقع لا بد من التكهن هنا. هل تذكر عندما تحدثنا عن خيمة الاجتماع في سفر الخروج أن حضور مجد الرب في الخيمة كان يعرف بالشكينة؟ ولكن بعد ذلك وبسبب خطية الشعب تركت الشكينة الأمة، والمسيح عندما أتى إلى الأرض في المرة الأولى ترك مجده، ولكن في مجيئه الثاني أعتقد أن الشكينة أو المجد ستغطي الأرض كلها علامة على مجيء ابن الإنسان في السماء، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. ما زال الحديث عن الشعب الأرضي وفي الفترة بعد الضيقة العظيمة. لن يأتي الملائكة لاختطاف الكنيسة، الرب نفسه بصوت البوق سينزل ليأخذنا. لن يحتاج إلى الملائكة لتساعده، لقد مات من أجل الكنيسة وهو سيحضرها إلى نفسه. فمن شجرة التين تعلموا المثل، متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا، متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب. أيضا تشير الشجرة التين إلى الشعب الأرضي، وهذا ما تؤكده مواضع أخرى في الكتاب المقدس كسفر إرميا ونبوة هوشع. شجرة التين والكرمة عادة تحكيان عن الأرض، وهذا ما يرمي إليه الرب هنا. لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. جيل باليونانية تعني جنس أو شعب، وقد تشير هنا للشعب الأرضي، وأيضا قد تشير إلى الجيل الذي سيحيا خلال تلك الظروف. عادة يربو الجيل على 20 سنة، ولكن الأحداث التي ستتم في تلك الفترة ستكون أقصر من ذلك. السماء والأرض تزولان لأنه سيصنع سماء جديدة وأرضا جديدة، ولكنه لن يغير كلمته، ستبقى إلى الأبد. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. بالرغم من أنهم سيعرفون أن الوقت قريب، إلا أنهم لا يعرفون متى يتم بالتحديد. سيأتي المسيح في يوم يشبه أيام نوح، لأنه كما كانوا في تلك الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. كانت أيام نوح تتميز بالفجور الفاحش، كل تصورات قلب الإنسان كانت شريرة، والرب يقول أنه يأتي في أيام يكون الناس فيها كما كانوا في أيام نوح، وهو يذكر فقط الأكل والشرب. هل هناك خطأ في الأكل أو الشرب؟ كلا، فمكتوب أن كل ما قلنا أو فعلنا أو أكلنا أو شربنا فنعمل الكل لمجد الله. ولكن الناس في أيام نوح لم يأكلوا أو يشربوا لمجد الله، بل كانوا يتصرفون وكأن الله غير موجود. يحكى عن ولد دعي لتناول طعام العشاء للمرة الأولى في حياته، مع أنه كان سيذهب عند جيرانه، إلا أن الحدث كان عظيما بالنسبة له. وعندما جلس الجميع لتناول الطعام أحنى الصبي رأسه ليشكر الله قبل تناول الطعام، لأنه كان قد تربى في بيت مسيحي. وفجأة أدرك أنه الوحيد الذي فعل ذلك، إذ كان الجميع منهمكين في تبادل أطباق الطعام. فتح عينيه ثم سأل بدون تردد: ألا تشكرون الله على طعامكم؟ ساد الصمت لوهلة، ثم أجابت ربة البيت: كلا، لا نفعل ذلك. فأجاب الصغير: أنتم إذن مثل كلابي، فهي تنقض على الطعام حالما تراه وتبدأ بالتهامه. نعم، في أيامنا هذه آلاف الناس الذين يتمتعون بثلاث وجبات تأتيهم من يد الله، بينما يموت الملايين من الجوع، لا يكلفون أنفسهم عناء شكر الله على نعمته. وفي ذلك الوقت سيكونون على حافة مجيء المسيح، وسيعيشون كما لو أنه لن يأتي. أيضا كان الناس في أيام نوح يتزوجون ويزوجون. هذا لا يعني أبدا أن الزواج أمر مكروه. كان الرب يقصد أن الناس رفضوا تحذير الله كليا عبر نوح، لدرجة أنهم تابعوا مشاريع زيجاتهم إلى اليوم الذي فيه دخل نوح الفلك. عاشوا وكأن الله غير موجود، لم يصدقوا أنه سيأتي بالدينونة عليهم، وتجاهلوا التحذير بالطوفان الآتي، ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع. كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. حينئذ يكون اثنان في الحقل، يؤخذ الواحد ويترك الآخر. اثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
قد نظن أن هذه الفقرة تحكي عن الاختطاف، إذ يؤخذ الواحد ويترك الآخر، ولكن كلا، الحديث هنا ليس عن الاختطاف، بل عن أخذ الذين سيدخلون الملك. سنتابع بقية الأصحاح 24 من متى في الحلقة القادمة بإذن القدير. حتى لقائنا التالي، أستودعكم لنعمة الله.